الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي المدينة. أما بعد، ما زال الحديث في بعض المسائل المتعلقة بالإيمان بالقدر والمتفرع عنه. وتكلمنا عن مسألة إثبات الحكم والتعليل في أفعال الله تبارك وتعالى، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون لأفعال الله تبارك وتعالى علة وحكمة، كما أثبتها الله تبارك وتعالى له وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. فالله أفعال الله جل وعلا بحكمة ولها علة، وينزه الله جل وعلا نفسه عن العبث. قال: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال الله تعالى: يحسب الإنسان أن يترك سدى. وسمى الله جل وعلا نفسه حكيما، وسمى كتابه حكيما، قال: وهو العليم الحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم. فالله جل وعلا حكيم، يفعل جل وعلا وفق حكمه، ويفعل جل وعلا لعلة. ولهذه الحكمة كما قلنا هي العواقب المحمودة الناشية عن أمر الله جل وعلا بأمر بشيء أو نهي عن شيء، كذلك هذه العواقب المحمودة النازمة أو الناشئة عن تقدير الله جل وعلا الأشياء، وإن كانت في ذاتها مكروهة له. ومن هذه المسائل التي نشأت أيضا عن الضلال في باب القدر ما يعرف بمسألة التحسين والتقبيح، وهل يعلم حسن الشيء وقبحه بالشرع أم بالعقل؟ يعني الصدق حسن لأن الشرع قد جاء بإثبات أن الصدق حسن، أم أن العقل يستقل بإثبات حسن الصدق؟ الكذب هل هو ثابت بأنه مذموم وأنه قبيح بالشرع فقط؟ وإلا لو لم يأتي الشرع بقبح الكذب لا معلوم قبحه، أم أن الكذب معلوم بالعقل أنه قبيح؟ وهل العقل فقط هو الذي يدل على قبح الكذب؟ هل ما يعرض عن رغبة التحسين والتقبيح، وهي الفرق عن مسألة إثبات الإيمان أو الإيمان بالقدر وإثبات خلق الله جل وعلا ومشيئته للأشياء. فأهل البدع كالقدرية، وقلنا بأن الأصل في ضلال أهل البدع في هذا الباب وفي كل الأبواب أنهم يقيسون الله تبارك وتعالى بخلقه، يقيسون الله جل وعلا بخلقه، وهذا أقبح أنواع القياس. بل حتى المشركين الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه كانوا يقيسون المخلوق على الخالق، يعني يرسلون المخلوق ومرتبة الخالق فعبدوا غير الله جل وعلا وأثبتوا لهم حقوق الله. وأما هؤلاء فعكسوا كما ذكر ابن القيم رحمه الله، فقاسوا الخالق العظيم على المخلوق الضعيف. فالقدرية لما كانوا يجعلون ما هو قبيح من المخلوق قبيح من الله جل وعلا، والحسن من المخلوق هو حسن من الله، لا يعرفون قبح الشيء إلا ما كان قبيح من المخلوق، فما قبح من المخلوق فعله فهو قبيح من الله، وما حسن المخلوق فعله فهو حسن عند الله جل وعلا أو في أمر الله جل وعلا. ولذلك هم في حقيقتهم ممثلة في الأفعال، فجعلوا أفعال الله أو أفعال المخلوق كأفعال الله، فكل ما حسن من المخلوق فعله قال فهو حسن من الله، وكل ما كان قبيحا من المخلوق أن يفعله فهو قبيح من الله. ولذلك هم في حقيقتهم كما قال أهل العلم ممثلة في الأفعال معطلة في الصفات. وقال هؤلاء أن حسن الشيء وقبحه لا يعلم إلا بالعقل، ما يعلم بالشرع، وإنما العقل يدل على أن هذا الشيء قبيح أو أن هذا الشيء حسن. ولذلك قالوا لما أنكروا قدرة الله جل وعلا على أفعال العباد وجعل العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، قال يقبح من الله جل وعلا أن يخلق العبد ولا يعينه على الطاعة. ولذلك قال نحن ننزه الله ونقول أن الله جل وعلا عاجز عن أفعال العباد، وأن العبد هو الذي يستقل بخلق فعل نفسه، لأنه قبيح، قبيح من الله جل وعلا أن يخلق العبد ولا يعينه على الطاعة، لأنه قبيح من المخلوق، لو فعل المخلوق كان قبيحا منه. المخلوق لا يعلم عواقب الأمور ولا يحيط بالأشياء علما، وليس هو خالق لمن تعامل معه. فقال ولذلك هذه الأفعال التي يفعلها العبد، وهي الأفعال إرادية من الإيمان أو الكفر، الطاعة أو المعصية، هي ليست مخلوقة لله، لأن لو كانت مخلوقة لله لكان قبيحا منه، والله جل وعلا منزه عن أن يفعل القبيح. وكيف علم أن هذا قبيح؟ لأنهم قالوا هو قبيح من المخلوق، ولذلك جعل الحسن والقبح هو لصفات قائمة بالفعل، صفات قائمة بذات الفعل، ولا يعود للفاعل منه حكم. جعلوا حسن الشيء وقبح شيء قائم به هو، لا يعود للفاعل، لأنهم ينكرون أن يكون حسن الشيء القبح يعود للفاعل، لأنهم يقولون أن الله لا يقوم بذاته فعل متعلق بمشيئته، لا يقوم بذاته فعل، ويسمون الأفعال التي تقوم بذات الله الحوادث، وذلك هم مطبقون على إنكار الحوادث وقيامها بالله تبارك وتعالى. فجعل حسن الشيء وقبحه هو أمر قائم، صفة قائمة بذات الشيء. أما الفاعل خالق لا يقوم بذاته إيش؟ ما يتعلق بحسن الشيء ولا قبحه. وعلى عكس هؤلاء الجبرية الأشاعرة وغيرهم، فالقدرية يقول أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، والجبرية عكسه، يقولون أن العبد مجبور على أفعاله، لا قدرة له ولا اختيار ولا مشيئة، بل هو كالريشة في مهب الريح، العبد مجبور على أفعاله. ولذلك يقولون يمتنع أن يكون مجبور على فعله، ثم الحسن والقبح يكون لمعنى يقوم به، أي الفعل العبد مجبور على فعله، كيف يفعل شيء ويكون ذات الشيء ذات الفعل قبيح وحسن، هو أصلا ليس له اختيار وليس له، هو ريح يهب الريح. ولذلك قال لا يمكن أن نقول أن هذا الشيء قبيح وهذا الشيء حسن بالعقل، العقل قال لا يمكن أن يستدل إطلاقا، العقل لا يمكن أن يستدل به على حسن شيء وقبحه أبدا أبدا، ما يمكن يستدل على حسن الشيء وقبحه. فالحسن وقبح الشيء يقول ليس لمعنى يقوم بذات الفعل، يعني هذا فعل قبيح وهذا فعل حسن، بل الحسن والقبح لا يعرف للشرع. ولذلك قالوا أن تعذيب الله لأنبيائه، لو عذب الله أنبياءه كلهم لم يكن قبيحا، ليس هناك في العقل مجال على قبح هذا، ولو نعم الله جل أعداءه كفرعون ونمرود وجعل فيه الجنان لم يكن بذات الشيء قبح، لا يكن بذات الشيء أنه قبيح. طيب كيف نعرف؟ قال إذا ذكر الله أنه لا يفعل إلا هو قبيح، وإذا ذكر أنه يفعله هو حسن. طيب تعذيب الأنبياء أولياء الله ألا يدل العقل أنه قبيح؟ قال لا، أبدا، العقل ما له علاقة بقبح الشيء، كيف نعمل هذا الشيء قبيح ولا حسن؟ إذا قال الله هذا قبيح أنا قبيح، إذا قال هذا حسن أنا حسن، إذا قال أنه لا يفعل ذلك فهو قبيح، فقال يفعله هو حسن. أما أن يدل العقل على أن هذا الشيء قبيح ويعذب الله أولياءه وينعم أعداءه، قال لا. ولذلك هم يمكنون كل شيء، كل فعل، وإنما يمنعون من تعذيب الله اليوم يا رب، قال إنما أخبر لو لم يخبرنا الله به وعذبه لكان حسنا، هكذا يقولون. ولذلك القبيح في حق الله جل وعلا في عند هؤلاء هو الممتنع لذاته، إذا كان الفعل ممتنعا لذاته فهو قبيح. أما ما هو ممكن، كل ممكن أن يفعله الله فليس بقبيح، كل ممكن أن يعذب الله الأولياء، أن ينعم الأعداء، أن يهلك الرسل، أن ينقذ الله جل وعلا، أن يفجي أعداءه، أن يجعل هؤلاء ممكن ولا غير ممكن؟ قالوا ممكن يفعل الله، إذا ليس بقبيح. وإنما قبيح ما هو ممتنع لذاته، هناك كل ما يقدر ممكن من أفعال فهو حسن، ولا فرق عندهم بين مفعول ومفعول، لا فرق، بل كل سياق. وذاك جوزوا أن يهلك الله الأنبياء، لكن قالوا إنما جاءت الأدلة بين الله سينجيهم وسينعم فقط. بس الصدق حسن ولا قبيح؟ قال لو لم يأتي الشر بأنه حسن لا معلم، ما نقول له حسن. كذب والزنا والفجور والفاحشة والظلم والتعدي، أليس هذا قبيحا؟ قالوا أبدا، ما يمكن نقول هذا الشيء قبيحا لو لم يأتي الشرع بها، لو لم يأتي النهي عنها لم يكن أنها قبيحة. فأولئك أعلنوا العقل بالكلية وألغوا الشرع، فقال فشل الشيء وقف يعرض بالعقل استقلالا، وهؤلاء عكس، قال فشل الشيء وقف يعنى بالشرع لا بالعقل. وأهل السنة قالوا حسن الشيء وقبحه يعلم عقلا، لكن لا يتركم عليه ثواب إلا إيش؟ ما جاء في الأدلة، وما نهى الله عز وجل عنه وبين قبحه فردنا العقل أيضا، فنهى الله عن الكذب ونهى عن الفجور ونهى عن الفسق ونهى عن الظلم، وفي العقل دلالة إيش؟ على عقوبة هذا الشيء، لكن العقل لا يستقل بإثبات شيء يترتب عليه ثواب ولا عقاب حتى يأتي به الشر، ولأن لو ركب الله جلاله وما يدل على قبح الشيء كثيرة، فالظلم والتعدي ظلم وقتل الناس بغير حق قد دل العقل على ما يشاء، لكن متى يعني متى ترتب عليه العقاب؟ متى جاء الشر؟ فالشر أثبت حسن الأشياء وقبحها وقد دل على العقل، وهناك من الأشياء ما لم يعرف حسنه ولا قبحه إلا إيش؟ إلا بالشر، كنكاح الأختين والجمع بين أم وعمتها نكاح كل أربع، هذا لا يستغل العقل بها، وهناك من الأشياء ما يعلم بالعقل قبحها كما ذكر ذات التعليم، وهناك من الأشياء ما لم يعلم قبحها حتى إيش؟ أتى بها الشر، وقد يستدل أيضا بنهي الشرع عنها قد يستنبط ويستدل بها على ما فيها من الشر بها. فلم يقولوا إيش كما قال قدرية بأن قبح الشعر وحسنه يعلم بالعقل استقلالا، ولم يقولوا مثل ما قال جبرية بأنه لا ينفس شيء قبحه إلا بالشرع، وكل ممكن من الأفعال فهو إيش حسن، وقال لكم ما هو ممتنع لذاته. وسر مسألة كما ذكرنا في مسألة التعليل قلنا أنها مسألة مبنية بعضها على بعض، أن القدرية في المعتزلة أثبتوا الحسنى في أفعال الله لا بمعنى حكم يعود إليه من أفعاله جل وعلا، كما قالوا إيش أن نعم يمكن حكم في أفعال الله، لكن ليس إيش ليس الحكمة فإن يعود حكم إلى فاعل، وإنما حكم يعود فعلا إيش المخلوق يترتب للمخلوق والعاقل الحميدة، وأما ما يعود الله جل وعلا أن يعني يفرح ذلك ويسرهم من كلام قيام هذا الشأن ذات الله جل وعلا. فالقدرية أثبتوا الحسنى في أفعال الله لا بمعنى حكم يعود إليه من أفعاله، ولذلك قال بأن حسن الشيء والقبح لا يعلم إلا بالعقل، وضد هؤلاء منازع هؤلاء كالجبرية لما اعتقدوا أنه لا حسن ولا قبيح في الفعل إلا ما عاد الفعل منه حكم، ولذلك هم قالوا المعتزلة والقدرية كيف يعني يكون شيء يكون يفعل الفعل لا يعد منه له منه الحكم، تثبتون ايش حكمة لا يعد الفاعل منه الحكم؟ ما يمكن، بل لابد ان يعود الفاعل منه الحكم، وهو اصل الخلق هذا الحكم، الحكم اصلا من الفاعل لا هو مفعول، وغايته ايش المفعول انه قد وقع بين الفعل لكن لا يفعل، كيف يفعل الفاعل شيئا وتثبتون حكمة لا يعد منه له منه الحكم؟ هذا ممتنع. واذا كم ماذا قالوا؟ قال من لك نحن وأنتم متفقون على ذلك من أجل الله تعالى، والعقل يدل أصلا أنه لا بد ما يمكن يكون حكمة لا يعد الفاعل منها حكم، إذا نحن نفي الحكمة حتى لا يعد ذات الله منها حكم، لأنه لا يعد ذات الله عز وجل منها. فهؤلاء لما اعتقدوا أنه لا حسن لا حسن ولا قبح لا حسن ولا قبح في الفعل إلا مع هذا الفاعل من الحكم نفوا ذلك، يعني حسن الشيء وقبحه قالوا أخبطناه، لو قلنا هذا الشيء حسن هذا الشيء قبيح لا بد يعود الفاعل منها حكم، وذا قالوا نحن ايش ننفي الحسن والقبح بالاشياء الا ما جاء عن طريق الشرع، وكل ذلك في الغالب لما يقوم بذات الله جل وعلا فعله. والمثبتون للحسن والقبح العقليين كالقدرية أصابوا من جهة، والذين قابلوه أصابوا من جهة أخرى. فالذي نفت الحسن والقبح كالمعتزلة وغيرهم أصابوا في أن معرفة حسن وقبح بعض الأفعال مركزه الفطر، كإيش؟ معرفة حسن الصدق، حسن الوفاء، حسن الإحسان، حسن العدل، هذا معروف حسنه مركوز الفطر. قبح الكذب، قبح الظلم، قبح الفاحشة، قبح التعدي، هذا مركوز. هذا قال به إيش المعتزلة قدرية. فهؤلاء أصاب أن معرفة حسن وقبح بعض الأعمال وليس كلها مركوز في الفطر، فأثبتوه، أثبتوا أن العقل يمكن يعلم به حسن شيء قبح، لكنهم أخطأوا في موضعين، أخطأوا في موضعين. الأول أنهم قاسوا الخالق على المخلوق وقالوا ما حسن من المخلوق حسن من الخالق، وما هو من المخلوق قبيح فهو قبيح من الخالق. ولذلك أصبح هنا والعياذ بالله يوجبون شريعة على الله تبارك وتعالى، ويوجبون عليه ويحرمون عليه جل وعلا من جنس ما يجبون العباد ويحرمون عليه. قال يجوز عليك كذا، ويجب عليك يا رب تفعل كذا، ايش، ويحرم عليك تبع على كذا، ويحرم عليك تبع على كذا. فكانهم اوجبوا في حق النجل على الشريعه، يحرمون على الله جل وعلا ما شاءوا بعقولهم، ويجبون على الله جل وعلا ما شاءوا بعقولهم، وسموا ذلك العدل. قال هذا هو العدل، قال يجب ان يفعل الله كذا، ولا يجب ان يفعل الله كذا، ويحرم ان يفعل كذا. واذا قال يحرم عليه ان يخلق العبد ولا يعينه، اذا نحن ننفي أن الله قد قادر على خلق أفعال العباد حتى لا يقع في إيش؟ في الظلم، إنه ظلم أن يخلقه ولا يعينه ويعين غيره، هذا ظلم. فقال إحنا ننزل الله عن الظلم، إذا ننفي عنه إيش؟ قدرته على أفعال العباد. فهم إيش؟ فهم يجبون على الله جل وعلا. فهذا الأول أنهم قاسوا الخالق على إيش؟ المخلوق، فما كان المخلوق حسن فهو المخلوق من الله جل وعلا. الأمر الثاني أنهم نفوا لوازم ذلك كما ذكرنا في الحكمة، فنفوا لوازم ذلك من الفرح ومن الرضا ومن الرحمة، والله جل وعلا كما ذكرنا إيش يفرح جل وعلا بما يأمر به إذا وقع، ويسر به جل وعلا ويرضى عنه. إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، رضي الله عنه ورضوا عنه. وقال لا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروه يرضى لكم، فهم نفوا ذلك. قال وذلك هم كما ذكر باب الحكم والتعليل ماذا قالوا؟ قال ليس معنى الحكم لا يقدر الفاعل منها حكم، ليس لك عواقب حميده مما امر الله او ما قدر الله تعود اليه، كونه يخلق الشيء ويقدر الايمان ويفرح به ويرضى عنه، لا 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 يرضى ولا يفرح ولا، لان هذه عندهم حوادث ولا بالذات. اذا نفط في هذا الموضع هو الموضع الثاني، الموضع الاول قلنا قاسوا الخالق على المخلوق على الخالق، او قاسوا الخالق على المخلوق. موضع ثانيا نفوا لوازم ذلك، لوازم افعال الله جل وعلا، تقديراته جل وعلا واوامره وشرعه. فالله اذا امر بالصلاه فان هذا ايش؟ يعود لهم الحكم ولا يعود لهم الحكم؟ يعني لا شك امر بشراء، لان يسلط عليه العاقل ما يحبه الله. الله يحب من عباده ان يصلوا، ويحب من عباده ان يؤمنوا، ويصروا جل وعلا بذلك، ويفرح بذلك، ويرضى بذلك، فهذا يفعله. وهو قد نهى عن الظلم، ونهى عن الزنا، ونهى عن الشرك، لأنه لا يرضى ذلك ويكرهه ويسخطه ولا يحبه ويبغضه، فالإفعال تعود إلى الله جل وعلا. أما لفات الحكم والتعليل وأن الشيء قد يعلم أو قد يكون مركوزا في الفطر، الذين قالوا أنه حسن الشيء وقبح لا يعلم إلا بالشرع فقط، لا، إذا لم يكن بالشرع فإنه لا يعلم أن هذا الشيء حسن ولا قبيح. فهؤلاء أصابوا كما أصابوا الحكم والتعليل في الفرق بين الخالق والمخلوق، وأن الله جل وعلا لا يقاس بخلقه، وأصابوا كما ذكرنا أن أصل ذلك يرد إلى الملائمة والمنافرة، فإن الله جل وعلا إنما يأمر جل وعلا بما يسره ويفرحه، وأصل ذلك الملائمة والمنافرة. نعم الشيء قد الإنسان قد يسر بالشيء لأنه يلائمه، ويبغض الشيء ويكرهه لأنه ينافره، فأصل ذلك يعود إلى هذا الأمر.
لكن المخطر هو ضعيف، أنهم سلبوا الأفعال صفاتها، وذكر ذات الشيء ذات الفعل لا يدل إيش على حسن ولا قبح بذاته. من أين نعرف حسن الشيء قبحه؟ والكذب والزنا بذاته لا يدل على حسن قبحه، يعلم بالشر، يعلم بالشر. فهؤلاء ضلوا في أنهم سلبوا الأفعال صفاتها التي باعتباره كانت حسن الطبيعة، وإلا الظلم قبيح لأنه قد وجد فيه من الشام أدل على قبحه، وترتب عليه من الشام أدل على قبحه، والزنا وكذلك ونحو ذلك، ولا سيما الشرك. فهؤلاء سلبوا الأفعال صفاته التي باعتباره كانت حسنة وقبيحة، وجعلوا ذلك مجرد نسب وإضافات عجمية فقط. يعني هذا الشيء الزنا لا يدل أنه، ليس هناك ما يدل أنه بذاته أنه قبيح، لكن جاء الشرع أنه قبيح. بس نعرف قبح رجل لو سفك دماء المسلمين ودماء الناس وأهلق وأحرق بيوتهم وسفك، قال العقل لا يستغل بمعرفة قبح هذا إلا لما جاء الشرع. لو لم يأتي الشرع فأنا أعرف أنه، فجاء الفعال بذاتها لا تدل على حسن الشيء وقبحه، وليس شيئا منها مركوزا في الفطر يدل على ذلك، وليس شيء من ذلك مركوزا في الفطر يدل على ذلك، شيء مركوزا في الفطر. الأمر الثاني أنهم نفوا لوازم ذلك كالأول، فنفوا لوازم محبة الله وفرحه جل وعلا ورضاه بأفعاله، إن الله يرضى عن أفعاله ويرضى عن عباده بفعل ما يحب ما يحب ما أمرهم به، ويكره الله جل وعلا من عباده ما نهاهم عنه إذا فعلوه. فهؤلاء الفريقان قد اتفقوا على ما في لوازم ذلك، وأما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين هاتين الضلالتين، والفريقان جميعا لم يهتديا في تحقيق المسألة إلى أن حسن، إلى أن كل حسن وقبيح ثبت بشرع، أي حسن أي أمر حسن أو أمر قبيح ثبت بشرع أو بعقل أو بعرف أو بفطرة، فهذا إنما هو حسن لأنه يعود إلى الملائمة والمناقرة، ولذلك يقبح من العبد أن يفعل الظلم أو أن يكذب، لأن هذا الشيء إيش فيه نفرة، النفور مهما كان النفور إيش النفوس تنفر من هذا الشيء، وذاك تأباه النفوس فطرة ويباه العقل والغدر أن تحسن الإنسان ثم تغدر به بعد أن منك، هذا منافر للنفوس. وكذلك لما نهى الله عز وجل عنه لأنه يقع فيه ما هو مكروه لله غير محبوب له، فلم يهتدي هؤلاء أن هذه الأشياء في الأساس تعود إلى ما يسمى عند العلماء بالملائمة والمنافرة، ولم يهتد أيضا أن ثبوت الحسن في أفعال الله بمعنى محبته ورضاه عن الشيء وفرحه به، وأنه جل وعلا لا يفعل إلا ما يمدح على فعله ويحمد عليه، جميع أفعال الله لا يفعل جل وعلا إلا أمرا يمدح على فعله ويحمد عليه، بل حتى أهل النار إذا دخل النار فإن قلوبهم مملوءة بحمد الله، كما قال الحسن بن عبد الله يدخل أهل النار النار وقلوبهم مملوءة بحمد الله، إن الله لم يظلمهم بل كان رحيما بهم عادلا جل وعلا، الذي قال تبارك وتعالى بعدما قال السق وسيق الذين كفروا إلى جهنم الزمر ثم قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمر، قال بعد في آخر آية قال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، قيل ذكر الله جل وعلا بما لم يسمى فاعله، ولم يذكر ما قال الكل، قال أهل الجنة حمدوا الله أهل النار حمدوا الله الملائكة حمدوا الله بكمال عدله تبارك وتعالى، ولذلك الله جل وعلا لا يفعل من أفعال إلا ما يحمد عليه وإلا ما يمدح به، وحمده جل وعلا ومدحه هو خبر بما يرضى به ويفرح به، فإذا حمد العبد ربه جل وعلا فإن هذا يفرح الله ويرضى، ولذلك الله يرضى عن عبده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل الأكلة فحمده عليه وإذا شرب الشربة فحمده عليه، إن الله يفرح بذلك
ويرضى به ويحبه. وظل هؤلاء أيضا أن الله جل وعلا منزه عن أن يفعل ما يذم عليه. والذم في حقيقته هو الخبر المتضمن ما يؤذي المذموم ويؤلمه. فإذا قلنا بأن الله عز وجل يمكن يقع منه الظلم، يمكن يقع منه إذا كان ممكنا ما ليس مثلا عن ذاته فليس قبيحا من الله، فلا شك أن هذا يؤذي، هذا كان يؤذي الله. والله يتأذى بكلام الكفر ولا يحبه، كما قال ابن آدم يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليل النهار. وقال يسب ابن آدم يدعي لي ولده. وقال الله جل وعلا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لكن إذا ما ثبت. فالكلام المذموم والخبر كل خبر متضمن ما يؤذي الله جل وعلا ويؤلمه ولا يحبه ولا يكرهه، فلا شك ان الله جل وعلا منزه عن هذه الافعال، منزه عن هذا التي يذم عليها جل وعلا. فالشاهد ان اهل السنه والجماعه اثبتوا ان حسن الشيء وقبحه قد يعلم بالعقل وقد يعلم بالفطره وقد يعلم بالعرف، وجاءت الادله ايضا في إثبات حسن أشياء قد دل العقل على حسنها، وقبح أشياء قد دل العقل على قبحها، وقد دل الفطرة على قبحها وحسنها، فتعارض الشرع والعقل والفطرة. وجاءت الشريعة أيضا بأشياء قبيحة قد لا يستقل العقل ولا الفطرة بإثبات قبحها، حتى جاء بها الشرع، حتى جاء بها الشرع كما ذكرنا ذلك في الحكمة والتالي. وأما أن نفي أن يكون العقل يعلم به حسن شيء وقبح كما يقوله الأشاعرة فهذا قصر المظلام. وإذا كان جوز على الله جل وعلا إيش عليه كل فعل من علم الله، جوز عليه كل فعل، وليس شيء منزه أن يفعله الله جل وعلا إلا ما جاء الشريعة أنه لا يفعله. ولو لم تأتي الشريعة بأن الصالحين يدخلون الجنة لما دل العقل على إيش أن الصالحين من أهل الجنة وأن الكفار من أهل النار، فهؤلاء ألغوا العقل كما جاء العبد مجهورا كما ذكرنا. وأولئك كما أنه جاء العبد إيش خارقا لفعل نفسه مستقلا بذلك له مشيئة مستقلة واختيار مستقل دون مشيئة الله جل وعلا، فقال حسن الشيء وقبحه يعلم بالعقل فقط والشرع لا علاقة له بالشيء وقبحه. وإذا قالوا كل ما دل عقل على أنه قبيح فهو قبيح من الله، وكل ما دل عنه حسن هو حسن، ولكن كل حسن عنده في العقول يجب ان يفعله الله والله، وكل قبيح قد دل تفعلون انه قبيح يجب ان ايش ينزه الله عز وجل عنه. وذلك جعلوا يشجعون على الله افعالا ويحرمون على افعال بعقولهم هم. وهناك الغوا العقول تماما، الغوا العقول تماما، والغوا ما دلت عليه الاتباع وما دلت عليه الفطر والعقول ابدا، عكس هؤلاء. وأهل السنة وسط بين ضلالتين. هذه المسألة التي بعدها، وهي ترى مسألة فيها شيء متداخل. مسألة بعدها مسألة الظلم في أفعال الله، وهل الظلم الله جل وعلا منزه عنه بمعنى أنه قادر عليه لكنه الله جل وعلا كمال عدله لا يفعله، أم أن الظلم ممتنع عليه أصلا؟ الظلم في أفعال الله، يعني هل الله عز وجل قادر على الظلم لكنه لا يفعله لأنه عادل، أم أن الظلم ممتنع أصلا؟ ليس أن الله تنزه عنه لأنه إيش هو ممتنع عن الله، وأيهما أكمل؟ ها؟ الممتنع؟ لا، الله لكمال عدله، الله جل وعلا قادر جل وعلا على الظلم لكنه عادل، ولا يظلم ربك أحد، وما إيش ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا، كمال عدله جل وعلا كمال عدله. فالأقوال، قال الفريق الأول إن الله عز وجل عدل لا يظلم، الفريق الأول هم القدرية خصوصا أهل البدع، قال إن الله عز وجل عدل لا يظلم أبدا، لأنه لم يرد جل وعلا وجود شيء من الذنوب ما أراد وجود شيء، لم يرد الكفر، لم يرد النفاق، لم يرد الزنا، لم يرد المعاصي، لم يرد شيء من الذنوب إطلاقا، لا الكفر ولا من دون ذلك، ما دون ذلك ما أرادها الله، بل العباد هم الذين فعلوا ذلك بغير مشيئة من الله. هم الذين فعلوا الكفر، فعلوا الزنا، وفعلوا النفاق، فعلوه عاصما لأمر الله جل وعلا، والله لما أرادها أبدا، ما أراد الله ولا قدرها ولا شاءها. فالعباد عندهم هم الذين أحدثوا أفعالهم فاستحقوا العقوبة عليه. فهؤلاء قد جعلوا الله جل وعلا منزلا عن الظلم الذي هو نظير ظلما آدميين، كما ذكرنا ما حسن آدميين حسن الله، ما قبل هذه قبل الله. فجعلوا الله منزلا عن الظلم الذي هو نظير الظلم في الآدميين، فقالوا إذا أمر الله العبد بالصلاة بالإيمان ولم يعنه كان ظالما، والله منزل عن الظلم. إذا ماذا نقول عن هذا الفعل؟ هل يدخل تحت قدرة الله؟ إن كان قادرا على إعانة العبد ولم يفعله ظالم، إذا الله النتيجة الله ليس بقادر على أفعال العبد، حتى إيش؟ حتى لا يكون ظالما، لأنه لو كان قادر لكان ظالما، نحن نجزي الله عن الظلم، فإن الله غير قادر على أفعال العباد. وإذا عان الله جل وعلا أبا بكر بمزيد توفيق وإعانة ولم يعن أبا لهب، مع أنه قد دعا أبا بكر ودعا أبا لهب الإيمان وإيش وهدى أبا بكر وهدى الإيمان، لذلك مع رشاد طريق الحق وركب به من آلات ما يستطيع ما يعرف حسن ذلك ويفهمه ويستطيع أن يفعله، لكنه أعان أبا بكر بمزيد عناية ووفقه بمحض فضله جل وعلا لعلمه السابق أنه يصلح هذا الإيمان، ولم يعن أبا لهب الظلم. لا بد إذا كان قادر على إعانة أن يعينهم كلهم، وإلا إن أعان بعضهم ولم يعن بعضهم، ولو كان وفق علم الله ومعرفته جل وعلا وخبرته بواطن الأمور لكان ظالما. فقالوا نحن ننزه الله عز وجل عن ذلك، فنقول أن الله لا غير ظالم على أفعال العباد. ولذلك هؤلاء عندهم لا يتم تنزيههم أجل عن الظلم، لا يكون الله المنزه عندهم عن الظلم إلا إذا جعل الله جل وعلا غير خالق لشيء من أفعال العباد. قالوا نحن ننزه الله عن الظلم، ولا يمكن أن ننزه الله عن الظلم إلا إذا جعلنا الله جل وعلا غير قادر على خلق أفعال العباد، وبهذا ننزه عن الظلم. ولا قادر على جل وعلا على أفعاله، بل جل وعلا يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. والمشيئة عندهم ما هي؟ هل هو التقدير أو الأمر؟ المشيئة معنى الأمر، أمر الله بالصلاة، أمر بالإيمان، نهى عن الكفر، نهى عن الزنا، نهى عن النفاق فقط. فالمشيئة عندهم يشاء الله، أمر الله، لكن أنه يشاء ذلك أو يقدر إيش على أن يجعل عبدا مؤمنا ويجعل عبدا كافرا، لا. فهؤلاء نزه الله عز وجل عن الظلم بنفي قدرة الله جل وعلا على العباد، وجعل الظلم من الله كالظلم إيش من المخلوق. وقابلوا الفريق الآخر وقال الظلم المنزه عنه جل وعلا، الظلم المنزه الله عنه ليس ممكن الوجود، بل هم الأمور ممتنعة لذاتها، ولذلك الظلم عندهم ممتنع لذاته، ما يمكن أصلا هذا الشيء ممكن، لا يمكن يقع أصلا. ولذلك فلا يجوز أن يكون الظلم مقدورا لله جل وعلا، ولا يمكن أن نقول أن الظلم الله قادر عليه لكنه تركه بمشيئته واختياره ولعدله ولكمال عبد، ما يمكن، ما يمكن نقول أن الظلم الله جل يقدر عليه لكنه تركه باختيار المشيئة أبدا، بل الظلم ممتنع لذاته. كما نقول إيش أن وجود خالق ممتنع ولا غير ممتنع؟ ممتنع. كون الشيء ساكن متحرك الآن واحد ممتنع ولا ممتنع؟ ممتنع، ما يمكن، عن جضاد ده. فقال الظلم ممتنع لذاته، ولكن الله قادر أن يفعله لكنه نزه جل وعلا نفسه عنه وترك مشيئته واختياره أبدا. ولذلك عند هؤلاء كل ما يقدره الذهن وكان وجوده ممكنا والرب قادر عليه فهو عدو ليس بظلم.
سواء فعل أو لم يفعل، سواء فعل أو لم يفعل. الممكن ممكن غير ممكن. الله عز وجل ممكن يعذب أولياءه ولا غير ممكن، ها؟ ممكن يضعهم في النار، ممكن يجعل يعطي الوسيلة في فرعون أعلى درجة في الجنة، ممكن ولا ممكن ممكن. ولذلك عندهم أن هذا الفعل الذي هو ممكن والله عز وجل لو فعله لكان عدلا، لأن الظلم عندهم ما هو إيش؟ ممتنع لذاته، لا يمكن يقع. فكل ما يقدره الذهن ويكون وجوده ممكنا والرب قادر عليه فهو عدل. لكن نحن نقول الله لا يفعل ذلك، لا لكمال عدله جل وعلا، لكن لأنه أخبر بذلك، لأنه أخبر أنه سينعم أولياءه وسيعذب أعداءه. لو لم يخبرنا الله لا، لكن نحن نتبع خبر الله. إذن هذا لا يقع، لا لكان الله منزه عنه، نزه الله عز وجل. الله جل وعلا غيش أفنجعل مسلمين كالمجرمين، ما لك بيته. أم حسب الذين سرعوا في السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هم يقول لا، الله عز وجل ولو فعل لم يكن ظالما، لكن نحن أيش نلتزم ذلك لأن الله أخبر به، بس أخبر به. وهؤلاء يقولون الظلم عندهم يعرفون قالوا التصرف في ملك الغير، قال هذا الظلم. وهل هناك شيء لا يملكه الله؟ لا، كل شيء تحت ملك الله. قالوا إذن كل تصرف يمكن من الله ولو يقدره الذهن فهو تصرف مالك فيما يملكه، إذن لا يمكن يقع منه الظلم. ما يتصور الظلم في حق الله، لأن الظلم وتصرف الغير في غير ملكه، ولا يتصور ملك لا يكون الله. إذن الظلم ممتنع أساس، الظلم ممتنع لذاته. فالظلم عندهم التصرف في ملك الغير، وكل ما سوى الله فهو ملكه جل وعلا. وأما أهل السنة والجماعة، إذن هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا الظلم إيش؟ ممتنع لذاته، الظلم ممتنع لذاته. والأوائل قالوا أن الله منزه عن الظلم الذي وقدرته إيش؟ على أفعال العباد، فنفى أفعال الله تبارك وتعالى أو قدرة الله جل وعلا واختياره ومشيئته لأفعال العباد. قالوا كل ذلك حتى ننزهه عن الظلم، فسلب الله قدرته تنزيه الظلم. وهؤلاء جعل الله عز وجل يمكن يفعل كل أمر وكل قبيح لأن الظلم ممتنع لذاته. أولئك منعوا بعض أفعال الله جل وعلا وسلب قدرته على أشياء، وهؤلاء جوزوا على الله جل وعلا يفعل كل شيء، كل ممكن فالله جل وعلا يمكن يفعله فليس الظلم. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ليس كما عرف الأشاعرة الذين قالوا بأن الظلم هو تصرف ملك الغير. لا، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والعادل هو وضع كل شيء في موضعه اللائق به. وهذا الوضع اللائق هو الذي يترتب عليه العواقب محمودة، يترتب عليه العواقب محمودة. فهو سبحانه جل وعلا حكم عدل، لا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها التي ترتضي الحكمة والعدل. فلا يمكن يفرق الله جل وعلا بين متماثلين، ولا يمكن يسوي بين مختلفين، ولا يعاقب الله جل وعلا من لا يستحق العقوبة تبارك وتعالى. لا يعاقب من لا يستحق العقوبة، لكنه قد يعفو عن من يستحق العقوبة. نعم، هذا ايش؟ لإحسانه تبارك وتعالى. أما من يعاقب من لا يستحق العقوبة، فالله جل وعلا أهل البر وأهل التقوى وأهل الإيمان، الله جل وعلا يعاقبهم بكمال عدله تبارك وتعالى. لأن وضع أهل الإيمان ومن جاهد في سبيل الله تبارك وتعالى وبذل أموالهم وأنفسهم في ذات الله، وضع هؤلاء وعد بالله في أسفل السافلين، ووضع أعداء الله الذين كفروا بالله جل وعلا وقتلوا أنبياء في أعلى عليين، لا شك أن هذا إيش؟ هذا قبيح، هذا من أعظم إيش؟ القبح، وهو ظلم. والله جل وعلا قد نزه نفسه عنه مع أنه إيش؟ قادر عليه. فالله جل وعلا قادر عليه، لكن الله جل وعلا عدل، ومن عدالة الله ومن عدل الله جل وعلا لا يضع الأشياء إلا في موضعها اللائق، فيضع الأنبياء والأولياء في موضعهم اللائق بهم، الجنان ويضع أهل الكفر والعناد في الوضع من لا يقليهم. هذا هو العدل. أما لو وضع هؤلاء مكان أولئك وأولئك مكان هؤلاء لكان هذا هو الظلم. فالظلم عند أهل السنة جمع مقدوم له. الله قادر أن يعذب أولئك المغير قادر كقدرة قادر، لكن الله نزه نفسه عنه، نزه نفسه عنه. فالظلم يقول أهل السنة مقدور له لكنه جل وعلا منزه عنه. لماذا؟ لكمال عدله لا لامتناعه وأنه عاجز عنه كما يقول له شاعرة يقول الله عاجز عنه ممتنع. المقدرين قال الله عاجز عنه الظلم، الله عاجز عنه. والجبرية قالوا إيش؟ ممتنع عليه. أولئك قالوا إيش؟ كون يخلق الله العبد ولا يعينه ويعين هذا ولا يعين هذا هذا الظلم. وذلك أخرج هذا الفعل إيش؟ فعل عباد عن قدرة الله جل وعلا فجعل الله عاجزا عنها. إذن جعل الله عاجز عن الظلم، وأولئك جعل الظلم إيش؟ ممتنع عليه. هؤلاء جوزوا عليه كل أمر وأولئك إيش؟ منعوه مما هو له تبارك وتعالى. فأهل السنة والجماعة وسط بين هذين وقالوا أن الظلم مقدور له لكنه منزه عنه لكمال عدله لا لامتناعه عليه ولا لعدله عنه تبارك وتعالى. ولكن نزه الله نفسه عنه ولا يظلم ربك أحد. ومعروف عند السنة والجماعة أن كل نفي هو مستدل إيش؟ لكمال ضده. وما مسنا من لغوب لكمال إيش؟ قدرته. لا تخذنه ولا نوم لكمال إيش؟ حياته وقيوميته. لم يلد ولم يولد لكمال غناه وصمديته. ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. ولا تقول هذا يا لا يظلم مسكين الله هذا بلاص هذا يظلم الله هذا ما يظلم أحد نهائي. مدح هذا ولو غير مدح غير مدح لأن أصلا ما يتصور منه أصلا كيف على غير هذا. فالله جل وعلا قلنا أنه إيش لا يظلم لأنه ممتنع عليه أو عاجز عنه. ما قلنا ممتنع عليه هذا ليس في مدح. ما قلنا عاجز عنه هذا إيش وصف الله جل وعلا إيش بالعكس. لكن والله على قادر جل وعلا قادر لكن الله لا يفعله لا يفعل لكمال عدله كما قال ولا يظلم ربك أحد. قال والله وما الله يريد ظلما للعباد. وقال في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي. الله حول لي حرمه على نفسه ليس أنه عاجز عنه أو أنه ممتنع عليه بل هو اللي حرمه. إني حرمت الظلم على نفسي فلا وجعلت بينكم حرم فلا تظالموا. ولو لم يجعله محرما لفعل لكن الله عاتب جل وعلا لا يفعله لا يفعله لا لأنه عاجز عنه ولا لأنه ممتنع عليه لكنه لا يفعله لأنه عاجز تبارك وتعالى. ولذلك الله جل وعلا يمدح بترك الأفعال الشيء يمدح بترك الأفعال التي هو قادر عليها. رأى رجل كبير ضخم قوي جبار إلى رجل ضعيف وضربه أدماه وقال هذا ضعيف عفيت عنك. قال والله جزاه الله خير عفا عنه. هو أصلا عاد أن يفعل أي شيء مدح هذا وغير مدح خير ما يفعل الله جزاك الله خير والله زين عفيت عنك ما يتعفى أنت كيف كنت خصب عليك حبيب. لكن لو كان قادر على إيش رد هذه المظلمة أو عقوبته فتركه هذا الممدوح. وذاك إيش قال الشاعر كان غزية إيش اي قبيس لا يغدرون بذمة ولا يغدرون الناس ايش او لا يغدرون الناس حبة خردل. شنو بعدين الشاهد انه غزية هذه قبيلة يعني ما لا يغدرون الناس حبة خردل ولا يغدرون بذمة مو لنا وقياقا عن ذلك مدح ما لهم عاجزين اصلا عاجزون هم عاجزون عن ذلك. وذلك الشيء لا يمدح على الشيء انه لم يفعله الا اذا كان ايش مغضون عليه. ولا يمدح الشيء على ترك شيء هو عاجز عنه أو ممتنع عليه. فالله جل وعلا لكمال عدله تبارك وتعالى لا يظلم. لكمال عدله فإنه تبارك وتعالى لا يظلم. طبعا هذه المسألة تعتبر يعني متعلقة في مسألة القدر. ثم نتكلم الآن عن شيء من شبه عموم الجبرية والقدرية فيما استدلوا به على جذرهم أو على إيش قولهم بالقدر. الجبرية
استدلوا أيضا على مسألة هذا الظلم الجبرية كالأشاعرة. الأشاعرة جبرية استدلوا بأن الظلم الله جل وعلا ممتنع عليه بقوله تبارك وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهم فسروا الظلم بأنه يتصرف في ملك الغيب. قال يقول الله جل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن كل ما يمكن يفعله الله عز وجل فهو حسن. وقال أهل السنة والجماعة أن الآية إنما جاءت في بيان الرد على من اتخذ مع الباري شريكا، وأنهم كيف يتخذون آلهة مربوبة مسؤولة مع الرب تبارك وتعالى الفعال لما يريد الذي لا يسأل عن فعله. لماذا؟ لأنه له تصرف مطلق ولا أحد يعترض على الله جل وعلا. فالآية ذكر الله جل وعلا أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ذكر الله عز وجل ذلك لبيان إيش؟ لكماله، ولأنه لا يمكن يسوى الله جل وعلا إيش؟ بأحد من الخلق. فكيف تعبدون مخلوقا وتسوون به الخالق الذي من شأنه جل وعلا أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو الذي خلقهم والذي قدرهم. فالآية هذه جاءت إيش؟ لنفي الشرك في عبادة الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا لا يسأل عنه. وأهل السنة والجماعة يقولون إيش؟ أن الله لا يفعل الظلم، لا يفعل الظلم لكمال إيش؟ عدله. وقالوا أيضا يقول الله جل وعلا أو يقول الحديث القدسي أو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الله لو عذب أهل سماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. قالوا هذا يدل على أن الله قيم كان يعذب إيش؟ جميع أهل السماوات والأنبياء وهو غير ظالم لهم. فكيف يقول الله عز وجل إيش؟ نزه نفسه عن الظلم وأن هذا من الظلم. فقال أهل السنة والجماعة أن هذا الحديث إما أن يراد به أن الله لو عذبهم لعذبهم وهم يستحقون ذلك من غير أن يظلمهم، لأنه ما من عباد الله إيش؟ ولهم ذنوب، ونعم الله جل وعلا العبد أعظم من أن تحصيها إيش؟ أو يبقى أن يقابل الإنسان بإيش؟ بشكر. يعني مهما فعل العبد من عمل ما يمكن يقابل شكر نعمة الله، فإن نعم الله جل وعلا لا تنقطع. وفي اللحظة الواحدة كم نعمة؟ كم نعمة؟ لا يمكن تعد وتحصى في اللحظة الواحدة. هل يمكن العبد في لحظة واحدة أن يأتي بعبادته شتى كل عبادة تقابل نعمة؟ ما يمكن، هذا ممكن، ما يستطيع. فمعنى الحديث لو الله عذب أهل السماوات لعذبهم غير ظالم، أي لعذبهم يستحقون ذلك من غير ظلم لهم، لأنهم قد فعلوا سبب العذاب، إما لتقصير وذنوب، وإما لأنهم لم يقوموا ولم يقابلوا إيش؟ أفعال الله جل وعلا أو نعم الله جل وعلا بالشكر لسه. وذلك أهل الجنة يدخلون الجنة إيش؟ برحمة الله لا بأفعالهم. وجاب الأثر أن الله عز وجل يقول عبد الله 60 سنة يدخل الجنة بعملي ولا برحمتي؟ قال بل بعملي يا رب، أعجب بعملي. فقال زينوا عمله بنعمة بصر، فلم تزن هذه الأعمال استزن النعمة، النعمة الواحدة نعم الله. ثم قال تدخل الجنة برحمة بعملي، عمل قال رب برحمتك. وقال الجنة يعلم أنه لن يدخل أحد منكم الجنة إلا إيش؟ بعملي، لكن يدخل برحمة الله تبارك وتعالى. فمعنى الله لو عذب أهل السماوات لعذبه وهو ظالم لهم، أي لعذبهم يستحقون ذلك من غير أن يكون ظالما لهم. ليس معنى يعذبهم وهم لم يفعلوا ما يستحقون إيش؟ عليه العذاب، لا، أن عذبهم هو غير ظالم لهم، أي لأنهم قد فعل ما يستحقون عليه عقوبة، لا لأنهم لم يفعلوا ما يستحقون عقوبة وعذبهم وهو غير ظالم لهم. أو يقال أن أعمالهم الصالحة كما ذكر، إذن إما لذنوب يعذبهم عليه، وإما لأن أعمالهم الصالحة لا تفي بإنقاذهم من العذاب. وفي الحديث أنه لن اعلم انه لن يدخل احد منكم الجنه بعمله، قال ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الناس برحمه منه وفضل. لان اعمال العباد اذا هناك ذنوب وتقصير، وهناك ايش؟ اعمال وافعال وعبادات لا تفي بنعم الله، لا تفي بانقاذ الانسان من العذاب ولا في مقابله ايش؟ نعم الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الحديث ان الله لو عذب اهل السماوات لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من اعمالهم. ليس كما يقول الشاعر ان الله يعذبهم وهم لم يفعلوا ما يستوجبون به العذاب، لا، وانما الحديث فيه خبر ان في العباد ما يمكن يعذب عليه، لكن الحديث هذا اراد الله بيان رحمته تبارك وتعالى، وان افعال العباد مهما بلغت العباد يلتوون التقصير واعمال لا تفي بإنقاذ من عذاب، لكن الله رحيم بهم، ولو عذبهم لعذبهم وهم يستحقون ذلك، مو لا عذبهم لا يستحقون كما يقول الأشاعرة، هم يقول لا عذبهم لا يستحقون، يعذبهم ويستحقون لا ليس منهم ظلم. لا، الحديث أي حديث هذا سنة النبي على كمال رحمتي، ولكن إيش والعياذ بالله سلب الله جل وعلا إيش كماله. وأما قول من الظلم هو التصرف في ملك الغير، فأول شيء هذا التعريف ليس بصحيح ولا يدعو عليه لغة ولا شرع. ويقال أيضا أن هذا التصرف في ملك الغير قد يكون ظلما وقد لا يكون ظلما، يعني التصرف في ملك الغير نوع من الظلم لكن ليس هو الظلم كله، وذاك هذا التعريف غير مضطرد. والإنسان قد يتصرف في ملكه فيكون ظالما، وقد يتصرف في ملك غيره ولا يكون ظالما. الولي يتصرف في ملكه إيش؟ مول وليه وهو غير ظالم وغير ظالم. يتصرف الأب في ملكه إيش؟ أولاده الصغار، ويتصرف هو في ملكه إيش؟ من له وصاية عليه وهو غير ظالم. والإنسان قد يتصرف في ملكه وهو ظالم، يمنع عنده مال يمنع إيش؟ من يجب عليه قوته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى المرء إثما يضيع من يعول. إذن هذا التعريف غير مضطرد، تقوله تصرف ملك غير غير مضطرد، معنى ذلك أنه لو تصرف ساب بيولك مهما لو أحرقها دمارة وأحرقها كلها ولا يعطيها من يستحق الإعطاء لكان حسنا قبيح. هذا التعريف عرض به لا شك أنه غير صحيح. وقالوا أيضا استدلوا بقوله جل وعلا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لما ذكر الله جل في آخر سورة قال وقد قال الله يا عيسى مريم أنت قلت الناس تأخذوني أمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت وقد علمت تعلم ما في نفسي قلت لا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام غيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربك وكنت عليهم شهيد ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قالوا قال الأشاعرة قالوا إن تعذبهم فإنهم عبادك، معناها لو عذبهم فليس بظلم منهم، لو عذب كل أهل الطاعة كل عبادة ليس بظلم، أعد الأنبياء والرسل. وقال أهل السنة والجماعة أن هذه الآية ليس كما فهموها، بل المعنى أن هذا من أبلغ الأدب مع الله تبارك وتعالى في مثل هذا المقام، فإن هذا مقام خطاب عيسى لمن؟ لربه تبارك وتعالى واسترحامه، فهذا من أبلغ الأدب مع الله جل وعلا في مثل هذا المقام، لأنه من شأن السيد أن يرحم إيش عبده وأن يحسن إليه، كأن عيسى يقول هؤلاء عبيدك إن عذبتهم مع كونهم عبيدك فلأنهم عبيد سوء من أنجس العبيد وأعتاهم على سيدهم وعصاهم إن عذبتهم لذلك وأنت رحيم. يعني كما تقول يا أخي إن عاقبت هذا هو يستحق العقوبة لكنك أنت محسن وأنت رحيم وأنت كذا، هذا مراد. فمراد عيسى عليه السلام أن من شأن العبد السيد أن يرحم عبده وأن يحسن إليه، وهؤلاء عبيدك كل هؤلاء عصاة عبيدك إن عذبتهم مع كونهم عبيدك فلأنهم فلولا أنهم عبيد يستحقون العقوبة لما عذبتهم، وأنت لا تعذب لمن يستحق العقوبة، أنت تعذبهم فإنهم عبادك، أنت خلقتهم وأنت لا تظلمهم وأنت تحكم فيهم بالعدل وقد نزهت نفسك عن الظلم، فلو عذبتهم فلا مانع ان تعذب منهم لانهم مستحقون، وان رحمتهم كانت رحمتك ايش؟ خيرا لهم من عذابهم. فهؤلاء يعني كان الله كان يقول انت يا رب اعلم بسرهم وعلانيتهم، فاذا عذبتهم عذبتهم على علم منك به لم تعذبهم لانك ظالم لهم، وهؤلاء والعياذ بالله عكسوا المعنى تماما، قال لا الله قد يعذبهم وهم لا يستحقون العقوبه. فانظر والعياذ بالله الضلال كيف يوصف الله عز وجل بالنقص ويوصف الله عز وجل بالعيب وينزه الله عز وجل عما هو كمال له ويشرب كمال الله جل وعلا. ولذلك هذه البدع والعياذ بالله لا تولى تعظيم الله، كل هذه البدع والعياذ بالله لا تولى تعظيم الله، وهؤلاء من اقل الناس تعظيما لله، وذلك اقادهم ذلك الوقوع في الشرك والعياذ بالله ووقوع في المقامات القبيحه. واهل السنه والجماعه كل مقالاتهم مقالات تعظيم وتنزيه لله جل وعلا ووصف له بما يليق به وتنزيه له عما لا يغني به وعند الكتاب والسنة. ولك السلف رحمه الله كان من أعظم الناس تعظيما لله جل وعلا، أما هؤلاء لا، هؤلاء والعياذ بالله يصفون الله عز وجل بما لا يليق به وينزهون الله عز وجل ما يليق به. لعلنا نختم بهذا في مثل هذه المسائل ثم نعود بعد ذلك الكلام على القدر. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إذا خلاصة القول في مسألة الظن أن القدرية نزه الله عز وجل عن الظلم بسلب قدرته ومشيئته ليفعل العباد. قال لا يمكن نزه الله عن الظلم، نزه عن الظلم، فنزه الله عن الظلم والعياذ بالله بتعجيزه عن افعال العباد. وقابلهم فريق اخر وجوزوا الله جل وعلا ان يفعل كل قبيح اذا كان ممكنا، وجعلوا الظلم هو الممتنع لذاته. فولا تعجزوا الله وهؤلاء فصبوا ما لا يليق به. واما اهل السنه والجماعه فان الظلم مغضور لله تبارك وتعالى، لكن الله عز وجل منزه عنه لكمال عدله تبارك وتعالى واحسانه ورحمته بعباده. واقع انا مساله متعلقه الان في مساله القدر ككل، كلام عن الكسب عند الاشاعره وردع الجبريه في قول بالجبر وان العبد هو على فعله، والردع القدريه ايضا في نفي قدره الله جل وعلا مشيئته وخلقه لافعال العباد. ثم بقي المسألة متعلقة بلفظ الجبر في حق الله والكلام عن التوفيق وما شابه ذلك من هذه الأمور، وهذا ربما نؤجلها الأسبوع القادم حتى يكون درس كامل متعلق بهذه المسألة. عندك هناك أسئلة؟
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح أن يقال إن كل ما دل العقل على قبحه قد جاء الشرع به؟
كلما دل العقل على قبحه فقد جاء الشرع به. هل يحتاج إلى تأمل بهذه الصورة؟
يقول السائل أحسن الله إليكم:
لأن كل ما دل العقل، المشكلة أي عقل وعندهم إعانة الله عز وجل لبعض خلقه وتوفيقه لهم بالإيمان، عند المعتدين هذا ايش؟ العقل دل على قبحه، ما العقل لا يدل على قبح هذا. إذا علمنا بأن من فعل ذلك ايش؟ يعني من نصر الإيمان، ويعلم من نصر الإيمان وأن خلق الشيء وركب فيه ما يعلم ايش؟ الله جل وعلا حيث يجعل رسالته، فإطلاقه في هذه الصورة. لكن نقول كل ما يعني توافقت الفطر على قبحه فالشرع دل على ايش؟ على قبحه. توافق الشرع، والله الشرع ما يمكن ايش؟ ان يترك شيئا معلوما بالفطر انه قبيح فلا يحرمه الله، انما حرم الاشياء. واذا كانت الايه في قوله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم ولعلكم تذكرون، هذه ايه كما قال مثلا ايه جامعه، جمعت كل المحرمات، جمعت كل المحرمات. والله عز وجل حرم اشياء يوصف عام، فالظلم عام يشمل اشياء كثيره، وحرم التعدي وحرم الغدر وغدر انواع كثيره، وامر بالاحسان وامر بالعدل وهذه اشياء كثيره. فما تواظبت فيه الفطر والعقول على انه قبيح فان الشرع قد جائش بالنهي عنه، فالشرع جاء بالنهي عنه والتحذير منه، وفي العقول ما يدل على قبحه. بخلاف الاشاعره، الاشاعره الغوا اصلا معرفة العقول بقبح الأشياء وجعل قبح الشيء من رب الشرع. والمعتزلة قابل هؤلاء قال لا، القبيح علم بالعقل، وكل ما دل عقل عنه قبيح فممتنع في حق الله تعالى أو فالله لا يفعله وننزه الله عنه. فهؤلاء وصفوه بما لا يغلب به، ولكن نزهه عما هو ناقل به من أفعاله تبارك وتعالى. وإذا قال بأن كل ما دل عن العقل، نقول ما دلت عن العقول والفطر على ذلك فالشرع قد جاءت بها، إن شريعة الإسلام جاءت كاملة، جاءت كاملة. وذكر الله عز وجل جوامع هذه المحرمات والمأمورات، كما يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، كما يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن وإثم البغي بالحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا الله ما لا تعلمون. هذه كما قيل آيات جامعة في المحرمات تشمل أشياء كثيرة أنواعا كثيرة. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم: بعض طلبة العلم، يقول بعض طلبة العلم نص على أن الأشاعرة يعني يعني يقول على أن الأشاعرة أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة، وبين أنهم مجرون على نياتهم، فهل هذا الكلام صحيح؟
مجرون يعني في ماذا؟ نحن مجرون، لسنا نحن الذين إيش نسيبهم، ولسنا نحن الذين نعاقبهم، نحن مأمورون أن نصف الناس بما اتصفوا به، فإن ابتدعوا قلنا مبتدعة، وإن أصابوا قلنا إيش أصابوا. وأهل السنة والجماعة ما يفرق ما بدع أصابوا في كذا وقت في كذا بالوصف العام، فهذا في الوصف التفصيلي. فيقول مثلا أهل السنة الأشاعرة هم من أهل السنة في هذا الباب وغيرها، هذا ما يعرف أصلا قط، هذا فتش كل الكتب كلها من أول آخر، لا يعلم أن طائفة مبتدعة قال أنهم من أهل السنة في هذا الباب ومن غير أهل السنة أبدا، إما أن يكون أهل السنة ونكون ليس أهل السنة متجزئة، السنة ليست متجزئة، السنة أهل السنة وصف للشخص، يقال فلان من أهل السنة فلان من أهل البدعة، ما يمكن يقال فلان من أهل السنة في الجانب وليس من أهل السنة في الجانب، ما يمكن، لأن أهل السنة الوصف هذا قائم إيش بذات الشخص، ما يمكن نقسم الشخص نفسه جزء منه من أهل السنة وجزء منه غير أهل السنة، هذا وصف قائم بالشخص، هذا رجل مؤمن ولا كافر، ما في والله نصف منه مؤمن نصف منه كافر، فاسق ولا فقير، ما في والله نصف لكن على التفصيل نعم يقول في أشياء اتق الله فيها فيه، لكن ما هو الحكم عليه؟ إما أن يكون فاسقا أو من يكون إيش مؤمنا له إيش الإيمان الظاهر ولا معرفة نفسه، لكن متى ما ظهر يشرب الخمر خلاص ولو صلى ولو صام ولو كان خلاص فاسق، فالوصف بأنه فاسق بأنه ظالم بأنه مؤمن بأنه عالم بأنه تقي بأنه كافر ها بأنه من أهل السنة بأنه من أهل البدعة، هذا وصف عام للشخص ما يتجزأ، لكن على التفصيل نقول مثلا مرة شاعرة في هذا الباب وافق أهل السنة في هذا الباب، لكن على التفصيل ليس على الحكم العام عليه، فالقول بأنهم يؤجرون عن نياتهم نحن ليس علاقة بنياتهم، نحن ما الله عز وجل لم يأمرنا بالنيات أصلا، قد يقول القائل المقولة وقد يكون مأجورا ومغفورا له عند الله جل وعلا لأنه لم يبلغ العلم وقد يكون بذل وسعة، هذا بينه وبين الله، نحن لا يدخل أحد الجنة ولا نارا، وإنما نحكم على الشخص بما اتصل به، أظهر بدعة قلنا أنه مبتدع، قد يكون معذور عند الله جل وعلا وقد يكون مجتهدا لما يتحصل من ينبهه والله اعلم به، لو كان الامر الينا في ادخال الجنه ولا نار قلنا نعم والله هذا انت تؤجر انت لا تؤجر، هذا ليس الينا، انت المأجور وانت غير مأجور ليس الينا، نحن علينا ان نلتزم الشرع، فلا شاعرا هم اقرب الفرق الى اهل السنه، نعم اذا ما قلنا بالمعتزله فهم اقرب، اذا ما قلنا ايش بالجهميه فهم اقرب، لكن الفرق بين الشاعر وبين السنة كبير جدا، لكن إذا ما قارنته بغيره فهو أقرب، كما يقال فلان يقال فلان ضعيف الحديث، لكن إذا ما قلنا به هو أضعف منه، قيل فلان أثبت من فلان، قيل فلان أثبت من فلان، لكن لا يدري أنه ثابت أو أنه ثقة، لكن بالنسبة إلى فلان فنقول نحن أهل الكبائر لا شك خير من الكفار، فهل هذا يدل على الملح؟ لا، لكن أنا كبار إذا أقول بالكافر وخير من الكفار إنهم مسلمون، لأنهم مسلمون، لكن هم ليسوا إيش كالمؤمنين أتقياء بعيدون عنهم، فنقول الأشاعرة هم أقرب الفرق لأهل السنة لأن الفرق الأخرى أبعد عنه، وإن كان البول بين الشاعر وبين السنة كبير جدا كبير، لم يوافق أهل السنة لا في الأسماء والصفات ولا في القدر ولا في الإيمان ولا في الصحابة ولا في النبوات والمعجزات في مسائل منها ايش لم يقول لا في رؤية الله ولا في القرآن، امهات المسائل ما وافقون، ولذلك نقول هم اقرب الى السنة والجماعة اذا ما قلوا معتزلة، واما اطلاق ذلك وان يلاك على الالسنة يعني كثير يراد به التهويل لا، لكن هذا يراد به الحكم على الفرق وعلى الجماعات، اما انهم اهل بدع اهل بدع واهل ضلال واهل انحراف ما أجرون هذا بينه وبين الله ما لنا علاقة بأجرهم هنا، رجل نية الإخلاص قد نحكم على الشخص بالبدعة وكما قال الشيخ قد نحكم على الشخص بدعة ونرد عليه في كتبه ونبدعه والآخره، وقد يكون كما قال الشيخ قد حط رحله بالجنة، قد مات وغفر الله له ونعمه وأثابه وغفر له إيش زلاته، ما لنا علاقة احنا بها، عندما نقول فلان مبتدع لا ندخله الجنة ولا نار، ونقول فلان من أهل السنة بحسب ما ظهر لنا وقد يقتل إيش البدعة قد يقتل البدعة، لكن نحكم بما ظهر، فالأصل عند أهل السنة يحكم على الظواهر أما النيات، ولكن ما الذي يواضح الكلام أنها موجودة عن نياتهم؟ شيء نحن بنيات أظهر البدعة خلاص هذا من البدعة وضمان أجروا على نيته هذا بينه وبين ربه ما لنا علاقة، الله عز وجل أمرنا أن نحكم على الظواهر ما أمرنا نحكم بالنيات. فمن أظهر الحسن حكمنا عليه الإيمان، رجل أظهر الإيمان ولم يظهر من الكفر ما يكون نحكم باطنه على شغنا عن غيبه، رجل أظهر البدعة والضلالة أو أظهر الكفر ما يكون نقول هو مؤمن في الباطن شأنه ما ندري عنه. فهذا الكلام إن أريد به التهوين فلا شك على خطير.
يقول السائل أحسن الله إليكم، بعض الكتاب الإسلاميين يقول إن كتب العقيدة ومسائل الاعتقاد كتبت لغير هذا العصر وتخاطب عقول المتقدمين، ويقول إن كتب العقيدة تسبب قسوة القلب وجفوته، وأن هذا أمر مشاهد عند كل من يكثر من القراءة في هذه الكتب.
نعم
هل هذا كلام صحيح؟
نعم، إن أراد كتب العقيدة كتب الأشاعرة نقول نعم، كتب الأشاعرة تقسي القلب ولا يترتب تعظيم لله تبارك وتعالى، وليس لذكر توحيد الألوهية فيها أصلا، ليس لذكر الألوهية فيها ذكر، فإن أراد كتب الأشاعرة الجوهرة وشروح الجوهرة وغيرها من هذه الكتب فهي تغص غد لأنها بدع وضلالات، لأنها مبنية على البدع، وإن أراد كتب أهل السنة كتاب التوحيد وكتب السنة الخلال وغير ذلك اللي هي كلها مليئة بتعظيم الله وإثبات صفات الله إلا بعد جاءت الكتاب والسنة، هي كتب التعظيم، هذا يعظم الله عز وجل. ومن أعظم أسباب إيش؟ تعظيم الله جل وعلا معرفة بأسماء وصفات، والله جل وعلا تعرف على عباده بأسماء وصفاته، وإذا كل علم فيه بيان أسماء الله وصفاته جل وعلا وما يليق به تبارك وتعالى من أفعاله جل وعلا جاء الكتاب والسنة، فهذا أعظم أبواب التعظيم، وليس هناك باب يمكن أن يخول عبد الإيمان أعظم من هذا الباب، وباب التأمل فيما لله جل وعلا وصفاته. فهذا قائل إن أراد بها كتب المبتدعة فنقول نعم، لا شغلة تقسي القلب، وكتب يعني كلها مليئة بالضلالات، والكلام على النفس والكلام على الصفات المعنوية والصفات كذا والجوهر والعرض وكلها يعني كلها تقسي القلب وتصد عن ذكر الله تبارك وتعالى. وأما من أراد كتب مبنية على الكتاب والسنة التي ليس فيها الآيات والأحاديث وقال أهل السنة والجماعة هذه تشرح الصدور، فإن أراد هذا الكلام فلا شك أنه ضال مبتدع.
كتب العقيدة كتبت
لغير هذا العصر، أي عقيدة كتبت لغير العصر؟ كتب السنة، كتاب التوحيد كتب لغير هذا العصر، إيش كتاب السنة الخلال وصول السنة لك إيش فيها من الأصل كتب لغير هذا العصر؟ باب إثبات اليد الله عز وجل، باب إثبات رؤية الله عز وجل، باب القرآن كلام الله غير المخلوق، إيش كتب لغير العصر؟ هذا أخي كله ليس فيها الآية وحديث، إيش فيها؟ ما فيها شيء، هذا رأي كلام السلف ليس فيها شيء. والرد على أهل البدع، من يقول الجهمية غير موجودين؟ ومن يقول الأشاعرة أن المعتزلة غير موجودين؟ الرافضة الآن كم عدد؟ كل هؤلاء جهمية ومعتزلة عقائدهم، الأباضية دولة قائمة معتزلة أباضية، المعتزلة في العقيدة وفي الاعتقاد، والأشاعرة قد ملأوا الديار. إذن أهل البدع كلهم موجودون، الأشاعرة موجودون، الجهمية موجودون، الفلاسفة موجودون، كل فرق بتفاصيلها موجودة، موجودة في حجم كبير جدا. فإن أراد أنهم كتبت في وقت كما في ذاك الجهمية اليوم ما في جهمية، وجل الرافضة جل الرافضة كلهم جهمية أصلا وفات الصفات، وكثير من الصوفية جهمية، والأباضية جهمية ومعتزلة خرطوا بالجهل جهم والاعتزال، ولا شاعر مع معروف وانتشاره في كثير من بلاد الإسلام كالمراكز العلمية وليس عامة الناس. إذن كيف كتبت غير هذا العصر؟ كتاب التوحيد كتبت غير العصر؟ إثبات إيش؟ توحيد الله عز وجل وأن النظر بحق الله أو الصور الشرك الآن مريئة، البلاد المسلمة مريئة بالشرك والنذر لغير الله والقبور والأضرحة والمقامات، المقامات والآلهة في البلاد المسلمين بالآلاف بعشرات الآلاف، الذين يشركون بالله تبارك وتعالى يقوم في الشرك بمئات الملايين. أنت تتكلم عن مئات الملايين، ما تتكلم عن اليوم مليونين. لما تتكلم عن أفريقيا السوداء إذا فيها أتباع الطريقة التجانية الطريقة القبورية المشركة أتباعها أكثر من 100 مليون ينتسبون الإسلام، إيش هذا؟ نعم على طرق النقشبندية والنطرق هذا إيش؟ وين السنة أصلا؟ أنت تتكلم عن ناس ينتزلوا الإسلام بمئات الملايين وهم مشركون بالله تبارك وتعالى، كيف كتبت كتاب التوحيد كتاب كشف الشبهات؟ وهل الكتب الآن المليئة كتب البدع والضلالات تخرج الآن، وهل القنوات التي تؤدي للشرك والاستغاثة بالموتى والتشكيك في أسماء الله عز وجل وصفاته؟ هذا ما أدري، ظاهر يعيش في عصر غير عصرنا، لا شك أن هذا خلل كبير. نعم يعني ايش يعني ما الذي ما هو المثال؟ قياس هذا عمر؟ هذا مدرس الان مدرس فاشل ولا ينفع واخذ يجتهد وكذا وصلاه القيام. لكن علم الله عز وجل يعلم الله عز وجل الشيء لانه خلقه. المدرس يعلم انه سيسقط وهذا سينجح ايش الذي؟ هذا احد فاشل وشقي في الصف قاعد في البيت وابوه احكره وتحطم مدرسين وجاب درجه كامله. هذا قياس بعيد يعني. يعني افتح المثال ما نكفي بهذا ونعتذر عن درس الاشياء. جزاكم الله خير والله اعلم وصلى الله عليه وسلم.